عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم.
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بري في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم مستمعينا الكرام، وهذه حلقة جديدة من برنامج عالم سبوتنيك. يسعد بصحبتكم في هذه الحلقة عبد الله حميد وخالد عبد الجبار.
أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين.
روسيا والسعودية تؤكدان ضرورة وقف إطلاق النار واستئناف الحوار في ليبيا.
فرنسا تعزز وجودها العسكري في شرق المتوسط.
الرئيس الجزائري يحذر من ثورة مضادة ويدعو للاستعداد للاستفتاء على الدستور.
البداية من ليبيا، إذ أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف خلال اتصال هاتفي مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان آل سعود على أهمية وقف إطلاق النار في ليبيا. وذكر بيان لوزارة الخارجية الروسية أن الطرفين أكدا أيضا على أهمية استئناف الحوار الشامل بين الليبيين في إطار الآليات التي أنشأتها قرارات مؤتمر برلين، والتي أقرها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2510.
إلى ذلك ناقش السفير الأمريكي في أنقرة ريتشارد نورلاند مع المسؤولين الأتراك الخطوات اللازمة لتحقيق حل منزوع السلاح في وسط ليبيا، وتحقيق انسحاب كامل ومتبادل للقوات الأجنبية والمرتزقة بحسب ما أعلنت السفارة الأمريكية في تركيا.
للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من بنغازي السيد خالد الترجمان، رئيس مجموعة العمل الوطني. بعد التحية، يعني كيف للتفاهمات الروسية السعودية أن تؤتي ثمارها في ليبيا مع كل هذا الانقسام بين الأطراف؟
روسيا تحاول أن تلعب دورا مميزا في المشهد الليبي بالاتجاه به نحو تفاهمات سياسية على الأرض، وتحاول من خلال التواصل مع الدول العربية ودول المنطقة التي لها تأثيرات على المشهد في ليبيا أن تكون رأي عام لدى كل هذه الدول بأهمية وضرورة الذهاب إلى حوار سياسي ونزع فتيل أي حرب قادمة، على الرغم من أن كل الدلائل تشير إلى أنه لا يمكن إيجاد تفاهمات، خاصة مع تركيا والتي ربما التقت مع روسيا على كل المستويات، إذا من القمة حتى المستوى الأدنى في حوار حول ليبيا في حل الأزمة الليبية.
ما أفاق تحقيق وقف إطلاق النار دائم واستئناف الحوار وسط التحشيد العسكري للطرفين على الأرض؟
أنا أعتقد أنه لا توجد هناك اشتباكات خلال الفترة الماضية، خاصة بعد قصف قاعدة الوطية من قبل السلاح الجوي الليبي وتدمير مواصفات الدفاع الجوي وغرف التشويش وغرف العمليات وكذلك منصات الصواريخ. كل ذلك لم يكن من بعد أي اشتباكات ذات قيمة، على الرغم من أن التحشيد لا زال على قدم وساق. فبالأمس هناك أرسال جاءت عن طريق شميخ تنيناي مزدة إلى مرسيط في اتجاه الجفرة. هذه الحشود قدرت بمئات السيارات المسلحة تتجه نحو الجفرة، فهذا يعطي دلالة على أن المستعمر التركي لا زال في ذهنه ولا زال يسعى السيطرة على الهلال النفطي من خلال السيطرة على الجفرة ومن ثم سرت، وبالتالي السيطرة على خليج سرت بالكامل وعلى المواني والحقول النفطية. أردوغان لا أعتقد أنه يمكن أن يردعه شيء غير القوة. هذا الرجل تدخل في الشأن الليبي عندما كادت الأمور تنتهي وكاد التخلص من الميليشيات المسلحة التي أتعبت الليبيين على كل الأقدار الأمنية والسياسية والاقتصادية والعسكرية طيلة 10 سنوات من عمر ثورة فبراير، وبالتالي جاء أردوغان ليؤكد هذا التوجه وهذا الاتجاه. ولا أعتقد أن مثل هذا الرجل يمكن أن يجعل الحشد المحشاوي يذهب إلى تفاهمات سياسية. نعمل أن يكون هناك تفاهمات ليبية، ولكن في تواجد المرتزقة السوريين وتواجد القوات التركية وتواجد الرغبة التركية في السيطرة على موارد الليبيين، لا أعتقد أنه يمكن أن يسعى أي أو أن ينجح أي مسعى باتجاه حلول سلمية خلال هذه الفترة، خاصة من خلال التحشيدات التركية والتي بدأت منذ اتفاق برلين تحت سمع وبصر العالم.
رئيس البرلمان الليبي اقترح إعلان سرت مقرا للسلطة الموحدة والإبقاء عليها مع الجفرة منطقة منزوعة السلاح. ما مدى واقعية تحقيق ذلك برأيك؟
أعتقد أن هذا الأمر لا أدري، ربما أراد به السيد رئيس مجلس النواب نوع من الطرح السياسي لشيء غير معقول. أولا، نحن نعلم جميعا أن سرت قد دمرتها حربين في فبراير وفي مواجهة داعش من خلال الحشد الميليشياوي في مصراتة ومن خلال الأفريكوم. ما لم يصوب الأرض في سرت فهو مدمر، وبالتالي لا يمكن أن تصلح لا عاصمة ولا يمكن أن تقبل جهات إدارية. سرت تحتاج للعشرات المليارات كي تقوم بنية تحتية لهذه المدينة المدمرة والتي نأسف على ما حدث لها من تدمير، وبالتالي هذا أمر غير منطقي وغير واقعي أن تكون عاصمة وأن تكون فيها حكومة على الإطلاق. هذه من ناحية ميدانية. أما مسألة أن تكون هناك مناطق منزوعة السلاح، لا أعتقد أن يمكن أن نقبل بأن تكون مدننا منزوعة السلاح في مواجهة المستعمر التركي أو أن نتأخر عن سرت أو الجفرة. بالعكس، نحن نريد أن نحرر بقية الوطن، نريد أن نحرر غرب البلاد الذي يرزق تحت الاستعمار التركي، وبالتالي مسألة الحديث عن أن هذه المناطق مناطق منزوعة السلاح ذلك بحروب بين دول. أما نحن دولة واحدة وهناك مستعمر غازي غزا البلاد ويسيطر على غرب البلاد، وبالتالي لابد أن يخرج. أما أن يخرج بضغط أممي دولي يسعى لحل حقيقي لليبيا، أو علينا أن نقابل حتى آخر رمق لإخراج المستعمر التركي والمرتزقة السوريين.
وإلى فرنسا، حيث دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليونان وتركيا إلى مزيد من التشاور بهدف تخفيف التوترات في منطقة شرق المتوسط التي تشهد تعزيزا للوجود العسكري الفرنسي.
وقال ماكرون خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس إن قرارات تركيا الأحادية بشأن التنقيب عن النفط شرق المتوسط يجب أن تتوقف من أجل السماح بإجراء حوار هادئ بين الدول المتجاورة والحلفاء في حلف شمال الأطلسي.
ودعا ماكرون إلى أهمية تسوية الخلافات الحالية عبر الحوار، وشدد على الحاجة إلى مزيد من التشاور بين اليونان وتركيا، ورحب في هذا الصدد بمبادرة الوساطة التي أطلقتها ألمانيا بحسب بيان الرئاسة الفرنسية.
للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من باريس الباحث في العلوم السياسية عمر المرابط. بعد التحية، باريس تعزز وجودها العسكري شرق المتوسط وتؤكد ضرورة التوجه لحوار هادئ، كيف يمكن فهم هذه التحركات الفرنسية؟
هذه التحركات الفرنسية يمكن فهمها من محورين. المحور الأول هو ما يقع في ليبيا وما بين ليبيا وتركيا أو حكومة الوفاق من جهة مع تركيا، وفي المقابل نجد الاتفاق المصري اليوناني والتأييد الفرنسي الذي يؤيد هذا الاتفاق. فهناك إذن محوران يعملان في ليبيا، محور ربما فيه تركيا وحكومة الوفاق مع بعض الدول التي تساند هذا الجانب، وفي الجانب الآخر هناك مصر اليونان وبعض الدول مثل فرنسا التي تؤيد المشير حفتر، وبالتالي هذا التواجد لا يمكن أن ندخل إلا في هذا النطاق. هناك بعض الأمور أخرى التي يمكن أن تفسر هذا التواجد، وهو ما وقع في لبنان الذي كشف على أن مرفأ بيروت كان ربما خزانا يمكن أن يفهمه البعض كخزان للأسلحة، لأننا لا ندري لحد الآن ماذا وقع بالضبط وماذا كان مخزونا هناك، وهل هو النترات فقط أم كانت هناك أشياء أخرى تفجرت في هذا عند وقوع هذه الكارثة المأساوية.
الرئيسان اليوناني والفرنسي أكدا على ضرورة توقف تركيا عن خطواتها الأحادية بشأن التنقيب عن النفط من أجل السماح لحوار هادئ، كيف سترد أنقرة على ذلك وما هي فرص جلوس كافة الأطراف على مائدة الحوار؟
في الحقيقة صعب أن يجلس ماكرون مع أردوغان حول هذا الموضوع، لأن الخلاف هو خلاف قديم، والخلاف التركي اليوناني هو خلاف قديم، رغم أن البلدين الاثنين ينتميان إلى حلف الشمال الأطلسي. نعرف أن هذه خلافات ورثت منذ ربما الخلافة العثمانية، وهذه الحدود لم تسطر ولم يتفق عليها. إذن هو موقع، هو ربما لي أيدي وقوة بين فرنسا التي تؤيد اليونان، والتي تدخلت مؤخرا لأن التواجد التركي أصبح يزعج في البحر الأبيض المتوسط. ونحن نعرف أن فرنسا تعتبر هذه المنطقة منطقة ربما تسيطر عليها. يجب أن نتذكر أن الرئيس ساركوزي من قبل كان أنشأ ما يسمى بالاتحاد من أجل المتوسط، والهدف من هذا الاتحاد كان هو جعل هذه المنطقة منطقة نفوذ فرنسية، بالإضافة طبعا إلى بعض الدول الأوروبية. لكن هنا لحد الآن ليس هناك، يعني فرنسا لم تستطع أن تجذب إليها وإلى مواقفها إيطاليا، وهو الذي يخلق لها بعض المشاكل السياسية داخل الاتحاد الأوروبي حتى يكون هناك موقف موحد من تركيا.
هل تتجه الأوضاع شرق المتوسط لمزيد من التصعيد أم للتهدئة، وما هي فرص مشاركة أطراف أخرى فيه؟
شخصيا أظن أن الكل ينتظر يعني معركة سيرت وماذا سيقع، وهل سيستطيع المشير حفصر أن يحصل على مواقفه السابقة خاصة من الناحية العسكرية. وبالتالي أظن فرنسا ولا غيرها من الدول إنما هو صراع مصالح، والكل يذهب مع مصالحه. أما قضية الديمقراطية وحقوق الإنسان فهذه مسائل تأتي من بعد. نحن نعرف أن ما يهم الدول الكبرى والدول تتصارع من أجل مصالحها الذاتية وليس من أجل شيء آخر.
إلى الجزائر، حيث دعا الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى الاستعداد لمرحلة الاستفتاء حول المشروع التمهيدي لتعديل الدستور، مشيرا إلى أن الوقت الحالي يمثل مرحلة جمع الاقتراحات.
وحذر تبون في الوقت نفسه من ثورة مضادة تستهدف استقرار البلاد من خلال إثارة الغضب الشعبي عقب توقيف مسؤولين محليين لعدم تطبيقهم قرارات حكومية.
وكان التلفزيون الحكومي قد أعلن عن قرارات توقيف عدة مسؤولين محليين يعملون في مناطق فقيرة بسبب عدم توفيرهم الماء والكهرباء للسكان وتحويلهم إلى التحقيق لمعرفة من المتسبب في هذا التعطيل. ينضم إلينا من الجزائر المحلل السياسي الدكتور سليمان عراج. دكتور سليمان، من هي هذه الجهات التي تخطط لثورة مضادة وتستهدف استقرار الجزائر كما جاء في كلام الرئيس الجزائري؟
بطبيعة الحال ربما لهجة وخطاب رئيس الجزائري كانت حادة جدا وصارمة هذه المرة، أشار إلى أعداء التغيير ومن يقاومون التغيير إلى حد الآن داخل من خلال أذرع ما سماهم بالعصابة، لأنه ما أشار إليه في أكثر من خطاب أنه إلى غاية الآن أصحاب المهد يسعون وينشطون من أجل يعني تعطيل مسار التغيير ومن أجل خلط الأوراق. وقد أشار إلى أنه هناك لوبيات ولا مجموعات متحالفة، منها من هو في الداخل ومنها من هو خارج الجزائر، يعملون على في تنسيق دائم من أجل زعزعة استقرار الجزائر.
لكن بعض قيادات الحراك الشعبي دكتور أعراج اعتبرت الحديث عن ثورة مضادة اعتبرته خطابا تبريريا وعجزا عن تدبير الشأن العام، ما رأيك؟
إلى ليس من هم هؤلاء قادة الحراك، لا يوجد أي قائد للحراك إلى غاية الآن، ولا يمكن لأي أحد أن ينصب نفسه على أنه قائد للحراك، لأنه الشعب لما خرج في 22 فبراير كانت هبة شعبية عفوية جماعية في نفس الوقت، أجمع الجميع على ضرورة التغيير والمطالبة بالتغيير. لكن إلى غاية الآن لا يوجد أي طرف يستطيع أن يسمي نفسه أنه قائد للحراك، لأنه بل ولا زعيم للحراك.
لكن دكتور عراج اسمح لي، بغض النظر عمن قال هذا الكلام، ما رأيك في هذا الطرح أو هذا التفسير بشكل عام؟
شوف، هو المسألة هنا ترتبط بحسب المصلحة وبحسب المجموعات، بحسب المجموعات التي تتحدث من هي وما هي مصلحتها وموقفها من مما يحدث، هل هي مع المسار الحالي أم تريد مسار آخر، أم لها رؤية أخرى، أم لديها أجندة أخرى. وبالتالي إنه مفهوم المصلحة ولا الوقوف في إطار ولاثقيين هذه الحركية وهذا التحولات. أعتقد أنه ما تزال إلى غاية الآن تخضع لمنطقة المصلحة وتخضع لمنطقة المجموعات التي تنشط بحثا عن مصلحتها.
أخيرا دكتور سليمان أعراج، إلى أي مدى يمكن أن يمهد تعديل الدستور الجزائري لتغيير جذري في الجزائر؟
أعتقد أنه تعديل الدستور مهم جدا، يعني ربما بالسلبيات وبالإيجابيات المطروحة التي تضمنتها مسودة تعديل الدستور، وبإيجابيات والسلبيات التي يعني شهدت ربما أو ترتبط بالحديث على هذه المسألة. لكن تعديل الدستور هو أولوية وضرورة، وهو قضية جوهرية محورية، لأنها لماذا؟ لأنها سترهن المستقبل العمل السياسي فترهن المستقبل الاقتصاد في الجزائر، انطلاقا من أنه هذا تعديل الدستور راح يكرس خيارات المرحلة القادمة، وبالتالي على الجميع أنه يكون أنه يشارك يعني في النقاش ولا في طرح البدائل المتعلقة في إثراء هذا مسودة تعديل الدستور، حتى يعني ما تكونش مطروح لا تذهب هذه المسودة على مستوى أفقي فقط، بل كثرت الطروحات والبدائل والخيارات يعني الإسهامات في إثراء النقاش، راح تتيح بدائل كثيرة من شأنها أنها تنتج دستور يسع الجميع ويشارك فيه الجميع ويضمن مصلحة الجميع.
الآن إلى مجموعة من الأخبار حول العالم. قالت القيادة الأمريكية الوسطى إن قوات إيرانية مدعومة بسفينتين ومروحية استولت على سفينة في المياه الدولية، ونشرت مقطعا مصورا وثقت فيه لحظة استيلاء القوات الإيرانية على السفينة حسب زعمها. ولم ترد القيادة الأمريكية الوسطى تفاصيل أخرى عن الحادث، كما أن إيران لم تعلن بعد عن الحادث أو تنفيه.
قرر الوزير اللبناني حمد حسن تمديد حالة الطوارئ في بيروت لمدة شهر والبدء بعزل بعض الأحياء في المناطق مع التشديد بالحجر المنزلي. ودعا الوزير عقب اجتماع مع الرئيس اللبناني ميشيل عون في قصر بعبدة جميع اللبنانيين إلى الالتزام بالتوصية العامة لمكافحة فيروس كورونا.
الآن إليكم تذكرة بأهم ملفات عالم سبوتنيك.
روسيا والسعودية تؤكدان ضرورة وقف إطلاق النار واستئناف الحوار في ليبيا.
فرنسا تعزز وجودها العسكري في شرق المتوسط.
الرئيس الجزائري يحذر من ثورة مضادة ويدعو للاستعداد للاستفتاء على الدستور.
الآن مع أخبار المال والأعمال والنشرة الاقتصادية مع الزميلة دعاء ثابت.
ارتفعت أسعار الخام أكثر من 2% بعدما أظهرت بيانات حكومية تراجعاً واسع النطاق لمخزونات النفط بالولايات المتحدة، الأمر الذي عزز أمال صمود الطلب على الوقود بالولايات المتحدة. وصعد خام برنت 93 سنتاً ليتحدد سعر التسوية عند $45 للبرميل و43 سنتاً، فيما أغلق خام غرب تكساس الوسيط مرتفعاً ب 1.6 إلى $42 للبرميل و67 سنتا. ارتفعت أسعار الذهب بفضل انخفاض الدولار ليسجل المزيد من الصعود أعلى من مستوى $1,900 بعد تراجع شديد في وقت سابق من الأسبوع عن أعلى مستوياته على الإطلاق. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى $1,929.13 دولار للأوقية، بعدما نزل عند مستوى $1,900 للأوقية في معاملات متقلبة. أعلن مركز دبي المالي العالمي عن انضمام مجموعة سامبا المالية السعودية إلى قائمة الشركات النشطة والمدرجة ضمن المركز، وستصبح مجموعة سامبا المالية أول بنك سعودي يؤسس في مركز دبي المالي العالمي. وستستخدم المجموعة المركز لبناء حضور دولي من خلال تعزيز تغطية العملاء مع العملاء المحترفين في جميع أنحاء المنطقة. قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن إيران تعتزم البدء في طرح أوراق مالية معززة بالنفط على مواطنيها في إطار جهود الحكومة لتعزيز خزائن الدولة التي تعصف بها العقوبات الأمريكية وأزمة فيروس كورونا. وقال محمود وعفي رئيس مكتب رئيس الجمهورية إن الخطة ستسمح للإيرانيين بشراء من برميل إلى 100,000 برميلا من النفط أو أكثر، لكن المحللين يقولون إن الفكرة لن تحسن من قدرة إيران على تمويل الميزانية في المدى الطويل في ظل انهيار إيرادات النفط.
وعودة إلى دعاء ثابت، ومعها هذه المرة أخبار الرياضة.
تمكن باريس سان جيرمان الفرنسي من الفوز على أتلانتا الإيطالي بهدفين لهدف قبل دقيقة واحدة من نهاية المباراة التي شهدها ملعب فريق لشبونة البرتغالي الأربعاء 12 من آب أغسطس، ليتأهل الفريق الفرنسي رسمياً للدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم. ذكرت صحيفة التايمز البريطانية أن ليفربول سيحصل على مبلغ قياسي يصل إلى 175 مليون جنيه استرليني بعد فوزه بالدور الإنجليزي الممتاز لكرة القدم البريمير ليج. وحسب الصحيفة البريطانية سيحصل الريدز على المبلغ القياسي بعد موافقة 20 ناديا مشاركا في البطولة على تأجيل أي خصومات ناجمة عن جائحة كوفيد-19. يوفنتوس بطل دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم إن لاعب الوسط الفرنسي بريز ماتودي سيغادر النادي بعد 3 مواسم قضاها مع الفريق عقب انفصال الطرفين بالتراضي. انضم ماتودي إلى يوفنتوس قادما من باريس سان جيرمان في 2017 وفاز ب3 ألقاب للدوري الإيطالي مع يوفنتوس. وخاض اللاعب البالغ من العمر 33 عاما 84 مباراة مع منتخب فرنسا، وكان ضمن التشكيلة التي فازت على كرواتيا ب4 أهداف لهدف في نهائي كأس العالم 2018. أعلن الاتحاد الروسي لألعاب القوى الوفاء بالتزاماته المادية للاتحاد الدولي لأم الألعاب بدفع مبلغ 6.41 مليون دولار كغرامات متأخرة ونفقات. وجاء في بيان الاتحاد أنه دفع التزاماته المادية للاتحاد الدولي لألعاب القوى بمساعدة وزارة الرياضة الروسية التي قدمت منحة مالية لمرة واحدة لمساعدته في استعادة عضويته في الاتحاد الدولي لألعاب القوى.
الآن إلى مجموعة من الأخبار الخفيفة. نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مصدر مطلع إن كاني ويست مغني الراب وداعم الرئيس دونالد ترامب التقى مؤخرا بصهر الرئيس جاريد كوشنر، وذلك في إطار مساعي ويست لخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية في نوفمبر تشرين الثاني. وذكرت الصحيفة أن الاجتماع تم في كولورادو مطلع الأسبوع، وحضرته أيضا إيفانكا ابنة ترامب ومستشار آخر بارز في البيت الأبيض، ولم تذكر الصحيفة مزيدا من التفاصيل. وقد يربك دخول ويست كمستقل السباق الرئاسي بين الجمهوري ترامب الذي يسعى لإعادة انتخابه والديمقراطي جو بايدن، خاصة في الولايات المتأرجحة التي تحتدم فيها المنافسة.
أعلن منتجو مسرحية غنائية جديدة عن الأميرة ديانا أنه سيجري تصوير المسرحية دون جمهور وعرضها عبر شبكة نتفليكس أوائل العام المقبل قبل بدء عرضها على خشبة المسرح في برودواي. وجرى التوصل إلى هذا الترتيب غير العادي لعرض مسرحية ديانا في ظل استمرار إغلاق مسارح برودواي بسبب كورونا، وكان من المفترض بدء عرض المسرحية في 31 من مارس آذار الماضي، لكن العرض الأول تأجل مع إغلاق أبواب المسارح في برودواي للحد من انتشار فيروس كورونا.
أعلن شركة نتفليكس لخدمات البث الترفيهي عن برنامج منوعات جديد تقدمه الفنانة الكوميدية الأمريكية سارة كوبر التي أصبحت نجمة على تطبيق تيك توك بعد تقمصها شخصية الرئيس دونالد ترامب في مقاطع قصيرة بصوته. وسيتناول برنامج سارة كوبر Everything is Fine قضايا السياسة والأعراق والجنسين وغيرها من الموضوعات الخفيفة. ومن المقرر عرض البرنامج خلال الخريف، وسيظهر من خلاله ضيوف يشاركون في مقابلات وفقرات.
تحل اليوم ذكرى ميلاد المطرب الشعبي المصري محمد عبد المطلب، وهو واحد من أهم المطربين الشعبيين في تاريخ الفن المصري. كان طلب يتميز بموهبة متميزة جعلته يحقق نجاحا باهرا. المزيد من التفاصيل عن محمد عبد المطلب في هذا التقرير.
ما بيسألش عليا أبدا ولا بيتشوف عليا أبدا، يا ما ناديته واترجيته إنه يرق شوية.
ولد محمد عبد المطلب في 13 من أغسطس عام 1910 بمحافظة البحيرة، ومثل أكرامي تلقى تعليمه في كتاب قريته وحفظ القرآن الكريم. وكانت بدايته الفنية حينما بدأ في العمل مع بديع مصبني والملحن داود حسني وموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، وقدم العديد من الأغنيات التي حققت نجاحا كبيرا مثل ساكن في حي السيدة ودع هواك ويا أهل المحبة.
وقالوا لي وازاي بعد ما فرحني بيفرح فيا عزولي.
لم يكن اهتمام عبد المطلب بالغناء والطرب فقط، ولكنه شارك بالسينما، فقدم خلال مسيرته الفنية ما يقارب 25 فيلم سينمائي تنوعت ما بين التمثيل والغناء. بدأها في عام 1942 مع الفنان الكوميدي علي الكسار في فيلم علي بابا والأربعين حرامي، وجسد عبد المطلب خلال أحداثه الفيلم شخصية حسن، ليستمر بعد ذلك في مسيرته السينمائية. كان لعبد المطلب تجربة من الإنتاج السينمائي في عام 1948 حينما أنتج فيلم الصيت ولا الغنى من بطولته، وشاركوا في البطولة زوزو حمدي الحكيم، إسماعيل ياسين، محمود شكوكو، وعلي الكسار. والفيلم قصة وسيناريو وحوار وإخراج حسن الإمامة. بعدما قدم مسيرة فنية كبيرة ومميزة تنوعت ما بين الغناء والتمثيل والإنتاج السينمائي، رحل عن عالمنا الفنان محمد عبد المطلب في 21 من أغسطس عام 1980 عن عمر يناهز 70 عاما.
لا يبقى لنا سوى التذكير بأهم ما جاء في عالم سبوتنيك من عناوين.
روسيا والسعودية تؤكدان ضرورة وقف إطلاق النار واستئناف الحوار في ليبيا.
فرنسا تعزز وجودها العسكري في شرق المتوسط.
الرئيس الجزائري يحذر من ثورة مضادة ويدعو للاستعداد للاستفتاء على الدستور.
اقتصاديا، ارتفاع أسعار النفط أكثر من 2% بفعل تراجع المخزون الأمريكي من الخام.
ورياضيا، باريس سان جيرمان الفرنسي يتأهل للدور قبل النهائي لدور أبطال أوروبا بعد فوزه على أتلانتا الإيطالي 2-1.
بهذا تنتهي حلقة اليوم من عالم سبوتنيك. للمزيد زوروا موقعنا arabic.sputniknews.com. إلى اللقاء.